إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكري.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونعتذر عن هذا العطل الفني. سؤال جاءنا الآن على شريط الرسائل القصيرة في برنامج فتاوى قرآنية بقناة الحافظ، يقول: أنا دخلت إلى مرافق صحية، شياطين نطقوني بقوة، أنا طلقت زوجتي، وبعد فترة من زمن من الزمن رجعت إلى شيخ فقال لي عاملين لك سحر. طبعا إذا قال الإنسان أنا طلقت زوجتي فهذا إخبار، سواء كان معمول له سحر أم ليس عنده سحر، هذا إخبار، والإخبار لا يقع الطلاق به، كأن يقول رجل رجل أنا طلقت زوجتي، فإما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. الطلاق إنما يقع بقوله أنت طالق أو زوجتي طالق أو نحو ذلك من الألفاظ، أو يعلق الطلاق وينوي الطلاق وتخالف المرأة أو يخالف هو ما علق عليه الطلاق. فلا شيء عليك إن شاء الله فيما نطقت به، سواء كان عندك سحر أم ليس عندك سحر، وعليك إن كنت تظن أن هناك شيء من السحر أن تذهب لمن يعالجك من أهل الاختصاص في مثل هذا الأمر، وأن تداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى إقامة الصلاة في أوقاتها، وأن تثق في قدرة الله عز وجل فيما أنزل عليك من بلاء أنه يرفعه متى شاء وأنه يبقيه متى شاء سبحانه وتعالى وجل وعلا. السؤال الثاني الذي جاءنا عبر شريط الرسائل القصيرة قبل الحلقة بقليل: ما هو زواج المسيار، وحرام سرا أم حلال؟ يعني هذا النوع من الزواج، زواج المسيار، مذكور في كتب الفقهاء القدامى أنه يتزوج المرأة ولا يبيت عندها، ولكن يقول أسير عليك، يعني يأتيها الحين بعد الحين والوقت بعد الوقت، وهذا لا بأس به في الحقيقة ولا مانع منه شرعا، إلا أنه في نظر بعض العلماء، وهي نظرة ثاقبة حقيقة بأن تعتبر وأن تعتمد، قالوا ليس هذا من شأن الزواج الذي شرعه الله عز وجل. فشأن الزواج الذي شرعه الله عز وجل أن يكون محققا للمودة والرحمة والسكن، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإن كان هذا الزواج ليس بحرام، إلا أنه لا يحفز عليه ولا يؤمر به ولا يشجع عليه. وشرط طبعا المسيار وغير المسيار أن يستوفي الشروط والأركان من حضور الولي وحضور الشهود وذكر المهر ونحو ذلك من الأمور التي لا يصح عقد الزواج إلا بها، طبعا وحضور الطرف الأول والطرف الثاني، الزوج والزوجة. ومسألة السر أو الجهر هذا لا شيء فيه، إشهار الزواج يحصل بالشاهدين، وأما الذي يفعله الناس في المساجد وفي أماكن الضيافة وغيرها فهذا ليس بإشهار وإنما هو إعلان، فالإعلان أمر أعم من الإشهار، الإشهار يكفي الشاهدان وهذا يتم إذا تم العقد. نعم، معنا الأخ عمرو من البحيرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذ عمرو.
لو سمحت فضلت الشيخ، عندي سؤال.
تفضل.
حضرتك، هل يجوز سفر المرأة بدون محرم للحج أو العمرة، مع العلم أن زوجها متوفي وولدها لم يملك مصاريف السفر؟
نعم، هذا هو السؤال
إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك أخ عمرو، انتظر الإجابة إن شاء الله. أخونا عمرو يسأل في مسألة يعني مهمة جدا كثرت في زماننا هذا وابتلي الناس بها كثيرا، أن الناس قد لا يجدون محرما، أحيانا نساء وقد يجدون محرما لكن لا يجدون النفقة على هذا المحرم، أو لا يجد النفقة هذا المحرم على نفسه. الأصل وهو الذي عليه جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرها أنه لا يجوز السفر بدون محرم ولو كان للحج أو العمرة، وأجازه بعض العلماء كالمالكية وبعض الشافعية عليهم رحمة رب البرية، أن المرأة إذا كانت في رفقة آمنة في حج أو عمرة مفروضين وليس نفلين أنه يجوز ذلك إن شاء الله. معنا الأخت آمنة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضلي يا أخت آمنة.
لو سمحت يا شيخ أسألك الدعاء الأول لوالدي بالرحمة،
نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يلحقه بالصالحين. اتفضلي يا أخت آمنة.
والدي الله يرحمه كان عامل قرض.
نعم.
وكان البنك متفق معاه على انه يروح لشركة تأمين والشركة دي في حالة الوفاة يسدوا عنه القرض.
تمام.
فهو دلوقتي ليه القرض في باقي لسه في القرض في البنك، فشركة التأمين هي اللي تدفع ولا احنا ندفع القرض ولا نعمل ايه؟
واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال؟
ايوه يا شيخ بعد اذنك، عشان بس احنا خايفين يكون الشركة مثلا ما تدفعش او حاجة ويبقى ده دين على والدي واحنا المفروض ندفعه.
نعم.
فاحنا مش عارفين هل هي الشركة يعني لو الشركة هتدفع مثلا ده يبقى صحيح وهو عقد متفق عليه ولا لازم احنا برضو ندفعها؟
هذا القرض كان من بنك ربوي ولا بنك ايه بالضبط؟
بنك ربوي.
عافانا الله عافانا الله. حاضر يا اختي امينة. الاخ عمرو من بحيرة كان يسأل عن صفة موضوع محرم الحج والعمرة، وقلنا ان بعض العلماء اجاز هذا، والراجح ان شاء الله انه لا يجوز ان تسافر المرأة بدون محرم ولو كان ذلك في حج فريضة أو في عمرة مفروضة كذلك. وقد ذكر لنا كثير من الناس ممن ذهبوا للحج أو العمرة بدون محرم من النساء ما يقع لهن مما يندى له الجبين ويدمى له القلب من مشاكل وأمور لا يحبها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء المعاصرين قد أخذ بفتوى المالكية وبعض الشافعية بناء على يعني سهولة وسائل المواصلات في زماننا ويعني قصر المدة، فإنه يسافر المسافة الطويلة جدا التي كان يصار فيها في الأيام الماضية الخالية بالشهور في 3 ساعات أو 4 ساعات أو ساعتين، ولكن لا عبرة بهذا، فالسفر هو السفر، وما فيه من العنة والمشقة هو الذي في السفر المريح والذي في السفر غير المريح. والعلماء رحمهم الله لم يعلقوا المحرم بالنسبة للمرأة في السفر على المشقة، وإنما قالوا لينزلها ويركبها ويحمل أغراضها ويقضي حوائجها ويدفع عنها يعني إرادة الشر بها من الرجال المتربصين بالنساء. الأخت أمينة أيضا تسأل عن والدها. أولا نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجعل مثواه جنته سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالقرض الربا طبعا أمر محرم إلا لضرورة ملحة يبيحها شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولا شيء عليكم ما دام والدكم كان قد أمن على هذا الدين، وإن كان التأمين في أصله أصلا حرام، ولكن لا بأس، المعاملة من أولها معاملة غير صحيحة، فانتظروا حتى يقضى أمر التأمين، فإن قضي أمر التأمين فبها ونعمة، وإن لم يقضى فسددوا عن أبيكم الدين الذي عليه فقط. من معنا؟ الأخت أم محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم محمد.
أيوة يا شيخ بالله عليك، يعني عايز استشير حضرتك في مسألة مهمة لأني مش لاقية لها أي حل، يعني مشكلة ديت مشكلة جامدة يعني. أنا متزوجة من حوالي 18 سنة. وفوجئت إن جوزي متجوز عليا بعد زواجي بسنتين أو بثلاثة كده.
تمام.
لسه عارفة السنة دي، لسه عارفة من 5 شهور إن هو متجوز عليا بقاله حوالي 14 سنة. فبدل ما يحتوينا وانا واولادي او عيلتي او مثلا يقول لي الصراحه، لقيت القسيمه ان هو ما اعلنيش اولا، ولقيته كاتبني في مكان بعيد ان في يعني عنوان بيتنا في اليوب او في يعني مكان بعيد كده، ما اعلنيش ما اخبرنيش. هل ده يعني يبقى حلال ولا حرام ولا ايه بالظبط؟ ويتخانق معانا.
طيب،
وعامل معايا مشاكل جامده دلوقتي.
قبل ما تعرفي موضوع الزواج، كيف كانت معاملة هذا الزوج؟ يعني كانت معاملة عادية؟
معاملة عادية كويسة، مشاكل عادية بتاعت الأسرة، النهاردة كويسين، بكرة يعني تاني يوم في مشاكل، تاني يوم
يعني جوازه يعني. المرأة نعم، جواز المرأة الثانية لم يؤثر على حياتكم يعني قبل
عيد؟ أثر في المصاريف، وأنا عيان، أنا مش عارف إيه، كان مأثر معانا. وأنا ما كنتش أعرف ده من الجواز، أنا قلت ده تعبان، قلت تعبان عيان كده يعني، ما طبعا ما اثر.
نعم.
وانا ما كنتش اعرف ان هو يعني بسبب الجواز.
طيب انت سؤالك ايه بالضبط يا ام محمد؟
سؤال اني انا مش عارفه اتعايش معاه او اتعامل معاه، لانه طبعا اما حاولت اتكلم معاه واقول له يعني انا مش انا عن نفسي رافضه الموضوع ده، لاني انا ما اعرفش. ولما والدتي جت اتكلمت معاه طبعا، وانا بنت يعني انا ابقى بنت خاله. وتعامل معانا بمنتهى القذارة وقلة أدب وشتيمة، وأنا مش هطلق التانية ومش هطلقك أنتي، وهتعيش معايا غصب عن عينيكي وخلاص مش كده اتحطيتي قدام الامر الواقع. طب ازاي كده وانا دلوقتي قاعدة في شقة وهو قاعد في مكان تاني في نفس البيت بس قاعد في مكان تاني وبيعامل اولاده اسوأ معاملة، ابنه الكبير بيعامله معاملة مش كويسة جدا وخلى نفسية ولادي تعبانة جدا المعاملة اللي هو بيعاملها له. وانا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي.
يعني انت عاوزاه يطلق؟
عاوزاه
يطلق الزوجة التانية يعني؟
ايوه انا يا هي انا مش راضيه بالوضع ده.
طيب انتظر الاجابه ان شاء الله، انتظر الاجابه يا ام محمد. معنا اتصال اخر، الاخ علي من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، اتفضل.
شيخ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام يا استاذ علي، اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك شيخ، انا جزاك الله خيرا. بس كنت عايز استفسر بسؤال. انا كنت بتاجر في مال حر يعني، وكنت بقترض فلوس من صحابي وكنت بشغلها لهم، بس كنت بديهم فايده مش ثابته شهريا. يعني كل شهر كنت بديهم فايده، بس فايده مش ثابته، متغيره. مره مثلا 200، مره 250، مره 300، مره 350. فتعثر عليا السوق وما قدرتش ان انا ارجع هذه الفلوس يعني للناس. فهل هذه المبالغ او المكاسب اللي كنت بديها لهم دي دخلت كده في قصه الربا؟ والمبالغ دي هل انا ملتزم طبعا بيها ان انا اردها لهم قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ او ما بيني وما بينهم. فهو السؤال دلوقتي، المبالغ الربح اللي انا كنت بديها لهم كل شهر دوت، او الفلوس دي تعتبر ربا؟
انتوا كنتوا
دخلت عليا عليهم بالربا ولا ده هذا حلال؟
انتوا كنتوا متفقين مستفقة. كنتوا متفقين انك تعطيهم جزء من الربح، ولا متفقين انه تاخد قرض فقط؟
مستمع حضرتك يا شيخ،
يعني انت كنت اتفقت معهم ان تعطيهم ارباح؟
انا صدقت معهم.
نعم، بس لم تحددوا النسبة.
انا صدقت معهم وكنت فعلا بديهم ارباح كل شهر فايده ثابته، فايده متغيره.
طيب انت ضمنت المال؟ يعني ما اعطاك 10,000 قلت له هردها لك يعني 10,000 كما هي؟
ال 10,000 زي ما هي ثابته، بس انا كنت بديهم فايده متغيره.
نعم، واضح ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخ علي. نعم، الاخت ام محمد يعني تقول انها متزوجه منذ 18 عاما، وزوجها تزوج بأخرى دون أن يخبرها بعد زواجها منه بسنتين. هي لا تستطيع أن تعيش وتطلب منه الطلاق، تقول يا أنا يا هي. طبعا هذا كلام خطأ يا أم محمد، يعني أن تقول يا أنا يا هي هذا كلامك أنت. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أسأل الله أن يشرح صدرك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لا تسأل إحداكن زوجها طلاق أختها فإنها لا تأكل ما في صحفتها، يعني لن تأخذ من رزقك شيئا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تتحملي وأن تصبري، وألا إلا إذا كانت هذه المرأة غير مرضية الخلق، غير مرضية الدين، امرأة فاسدة مفسدة، فمن حقك كأي مسلمة أخرى أن تطلب منه أن يفارقها، لأنها لا تليق أن تكون زوجة له. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مدام وفاء، مرحبا.
مرحب بيك،
تفضلي.
دلوقتي جوزي بيحلف طلقات كتيرة، وانا مش عارفة الطلقات دي اخبار يعني نظامها ايه. عايزة استفسر عن الطلقات دي.
بيقول ايه في الطلاق؟
لازم مثلا ما تكلميش فلانة.
نعم.
لحشان تبقي طالق.
تمام، كل طلقاته من هذا النوع؟
ايوه.
نعم، طيب واضح ان شاء الله. مع الاخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الحمد لله.
وطي التلفزيون شويه يا محمد.
سمعت يا شيخ، انا عندي مشكله، بس كان في خلاف بيني وبين زوجتي، وزوجتي راحت عند اهلها وغضبت فتره طويله لمده 9 شهور.
تمام.
فانا غضبت عليها غضب شديد جدا، يعني كنت متعنت في ان انا اروح اجيبها من عند بيت زوجها. فرجعت اثناء ما كنت كان في ناس اطراف دخلت في عمليه الصلح، فاثناء الصلح نفسه انا جيت قلت للناس على الطلاق بالثلاثه، ما انا من جايبها الا اذا اعتذرت. طبعا الجمله دي ذكرتها 3 مرات متعاقبين، يعني قلت عليها الطلاق بالثلاثه، ماني جبته ماني جايبها الا اذا اعتذرت. تمام. اللي بالنسبه للنيه، النيه عندي هنا كان اهم شيء عندي في النيه هنا الاعتذار، اللي هي تعتذر. اهم شيء عندي في النيه هنا كان هي الاعتذار، اللي هي تعتذر. طبعا رحنا جبناها من عند بيت اهلها وحصل فيه مشاده كلاميه بينه وبين الاهل وانتهى الموضوع بالصلح. فطبعا احنا في اثناء الصلح في النهايه نسينا تماما الموضوع اللي هي ايه اللي هي ترجع او كده، او بمعنى اصح في احد الاشخاص طلب منها كده وبعدين انا ما دققتش في الموضوع، يعني ما ركزتش في الموضوع بعد كده.
طيب.
ورجعت البيت.
نعم.
فعايز بس اعرف الحكم، يعني هل هذا يعني في حكم الدين هل يعتبر طلاق او شيء، يعني يرتفدون بعد اذنك يعني.
حاضر،
الله يحفظك،
بارك الله فيك. نعود للاخت ام محمد مره اخرى التي تشتكي من زوجها الذي تزوج بأخرى، ونقول لها ارضي بهذا الواقع أم محمد ولا تعتدي، لا تعتدي على غيرك، وتخيلي نفسك مكان هذه المرأة. وهذا الأمر أنا أعلم أنه فيه صعوبة على المرأة وأنها تغار وأنها يحدث في صدرها ما يحدث، ولكن يعني أكيد إذا كان مضى على زواجهما هذه المدة الطويلة فقد حصل بينهما أولاد، ولو لم يحصل بينهما أولاد فقد تزوجها وأخذها من أهلها، وهذه العروة عروة شديدة، عروة قوية. قال الله عز وجل عنها وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الأخ علي من القاهرة يعني كان يتاجر بصورة معينة. يا أخ علي، هذه الصورة غير صحيحة، لأنك إذا أخذت مالا من إنسان وضمنته، أي ضمنت أن ترده، فهذا قرض، فلا يجوز أن ترده مع الزيادة. طيب إن أخذته لتشغله فلا يجوز أن تضمنه، لأنه قابل للخسارة وقابل للربح. فكان ينبغي أن تكون الصورة هكذا، أن تأخذ منه المبلغ وتقول له إذا ربح هذا المال 100 جنيه سأعطيك 50 وأخذ 50، ربح 200 جنيه سأعطيك 100 وأخذ 100، يعني 50-50 أو 75-25، المهم نسبة مشاعة معلومة غير محددة، يعني غير مربوطة برأس المال، محددة معلومة غير مربوطة برأس المال، يعني من الربح، في الربح نسبة مشاعة محددة من الربح. هذه الصورة الصحيحة. فإذا تمت المتاجرة بالمال بغير هذه الصورة فالربح لصاحب المال ولك أجرة المثل، يعني أنت تعمل في هذا المجال. الذي يعمل في مكانك هذا كم الراتب الذي يأخذه، فتأخذ راتبا على هذا العمل وتعطي جميع الربح لصاحب المال، لأنها مضاربة فاسدة، وهذا الذي أعرفه المسألة. ولا تأخذ غير هذه الصورة، لأن المضاربة أخذ المال للمتاجرة به على أن يكون الربح بين العامل ورب المال على ما يتفقان عليه بنسبة أو بحصة شائعة معلومة من الربح كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك. ومعنا أم رحمة. السلام عليكم يا أم رحمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أي شيخ.
تفضل يا أم رحمة.
أنا كنت نادرت نادر إن أنا أعمله، يعني لو حصل حاجة يعني إن ربنا يداني وكده. بس الحاجة دي لسه ما حصلتش يعني. أنا إيه عاوزة أسيبها لربنا كده، يعني لما تحصل أعمل اللي في الخير وخلاص.
طيب.
يعني ما تحصل، بدل ما تحصل وبعد كده يبقى النادر ايه لازم اعمله ضروري، فانا قلت قبل ما تحصل اغير النادر او اسيبها لما يبقى يحصل لازم اعمل اللي في الخير.
طيب
يعني حرام ولا لازم اعمل النادر اللي انا قلت عليه؟
طيب انتظري،
ما حصلش حاجه يعني من اي حاجه اللي انا عايز اعمل النادر عشان.
ماشي، اسمعي الاجابه من التلفزيون يا ام رحمه، بارك الله فيكي. الاخت وفاء تقول ان زوجها يكثر من الطلاق المعلق. اولا هذا الزوج ينبغي أن يشدد عليه في الطلاق، لأن الحياة الزوجية لا تستمر بهذه الصورة الشينة المهينة بالنسبة للمرأة وبالنسبة لزوجها. فيجب على جميع الأزواج أن يمسكوا عن لفظ الطلاق، خاصة الذين يحلفون بالطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، فليحلف بالله أو ليصمت. فالحالف بالطلاق أولا مخالف لشرع الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثانيا استعمال للطلاق في غير ما شرع له، وثالثا اكثار منه دون حاجة إليه، ولا شك أن هذا من البدع المحرمة. إذا كان زوجك يا أخت وفاء دائما يقول تكونين طالقا لو فعلت كذا، أو إن لم تفعلي كذا، أو علي الطلاق لا تفعلين كذا إلى آخره، فهذا طلاق معلق. إن نوى صاحبه به الطلاق يقع الطلاق بمجرد حصول ما علقه عليه، وإن لم ينوي الطلاق، نوى التهديد، نوى التأكيد، نوى القسم، فقد أخطأ وعليه كفارة يمين إن خولف، يعني إن لم يحصل ما علق عليه، أو إن حصل ما علق عليه، عفوا، إن حصل ما علق عليه فخولف فيه فعليه كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأخ محمد أيضا قال عليه الطلاق بالثلاثة 3 مرات، من يجيبها إلا إذا اعتذرت، والنية أن تعتذر فقط ولم تعتذر. يبدو أنك لم تنوي الطلاق يا أخ محمد، لأن نيتك أن تحفزها وأن تدفعها وأن تستوفز همتها من الداخل لتعتذر لك، ولم يحصل هذا الاعتذار، إذن فكلامك هذا في معنى اليمين، وعليك كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام، والله أعلم. الأخت أم رحمة أيضا نذرت نذرا معلقا ولم يحصل لها ما نذرت لأجله، وتريد أن تعجل بهذا النذر قبل حصول هذا الشيء، وبعد حصول الشيء ستفعل أي شيء، لا بأس إن شاء الله أن تفي بالنذر الذي يعرف عند العلماء بنذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب الذي يقول فيه الإنسان إن نجح الله ولدي سأفعل كذا، وإن تزوجت سأفعل كذا إلى آخر ذلك، وبعضهم يقول وإن طلقت سأفعل كذا، هذا يعرف بنذر اللجاج والغضب، فيجب الوفاء به مع أنه في الأصل مكروه، فأصل النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، يعني أن النذر لا يكون هو السبب الرئيس أو السبب في إتيان ما نذرت لأجله، إن قدره الله كان وإن لم يقدره فلن يكون. فيجوز لك يا أم رحمة أن تعجلي هذا النذر إن شاء الله، ولا شيء عليك، فإذا حصل لك المقصود فعلت شيئا أو لم تفعلي شيئا فلا شيء عليك، وإن لم يحصل لك المقصود فقد يعني تصدقت الله عز وجل، بل هذا أفضل يا أم رحمة. معنا أم محمد، السلام عليكم.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت، في واحدة جارتي يعني كان ليها علاقة جامدة بيها، يعني كويسة معاها وميمي، بس يعني حصل شوية يعني مشاكل بينه وبين، ما فيش أي حاجة يعني، من لوحدها كده لقيتها قطعت العلاقة بينه وبين من غير كلام. فدلوقتي أنا مش عارفة سبب إيه الزعل اللي بينه وبينها، ما فيش أي حاجة يعني حصلت مني، مش عارفة أروح لها ولا لها انت في حاجة ولا اي حاجة انت زعلانة مني، مع اني ما حصلش مني حاجة.
نعم.
وبعد كده اكتشفت ان هي بتقول عليه كلام، ويعني مش عارفة والله كلام ما حصلش نهائي.
نعم.
فانا دلوقتي قلت الجزء والله ما حصل مني كذا كذا، وبعدين قلت له واتواجه بيها واحلف يمين الله. كلام يعني اسرار بيوت وكده. فبعدين انا مش عارفة، واكتشفت ان هي برضو بتقول على اي احد يعني ناس كتير. كلام أسرار كتير وبتنقل من هنا لهنا لهنا، يعني كغيبة نميم الله أعلم بيها، بس أنا مش من طبعي أنت أنا أقعد يعني وأنقل الكلام زي كده، فأنا أعمل إيه؟ أواجهها ولا كلام اللي ما حصلش مني، ولا أسيبها لله أنا أتحاسب بنت عليها يعني. مش عارفة والله يا شيخنا يعني أعمل إيه، أروح أواجهها وأحلفها يا من الله يعني اللي هي ما حصل منها كده لجارتي مثلا أو لأي حد تاني نفس الكلام اللي قالته، ومع انها مفترية عليه وقالته كذا، ولا اسيبها لله؟
حاضر، انتظر اجابة على التلفزيون يا ام محمد.
شكرا.
معنا اتصال من الاخ حمدي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا استاذ حمدي، اتفضل. وعليكم السلام.
السلام الشيخ.
مرحبا.
الله يبارك فيك. بعد اذنك بس في فتوى، بس بعد اذنك
اتفضل. اتفضل يا استاذ حمدي.
الو،
معاك، اتفضل.
طيب بالنسبه انا، الله يبارك فيك، بالنسبه انا بالنسبه لي بعت رسالتين اثنين فيهم طلاق للمدام للحرمه عندي، يعني طب يعني الطلاق دي جايز على الرسائل ولا ايه؟ ولو جايز الكفاره بتاعتهم ايه؟
انت قلت ايه في الرساله؟
يعني شوية لمؤاخذة شوية شتيمة وانت طالق، وفي الرسالة الثانية برضه نفس الشيء.
طيب ماشي، انتظر الإجابة إن شاء الله على التلفاز. الأخ الأخت أم محمد تسأل عن علاقتها مع جارتها. أولا إذا كانت هذه الجارة ذات رحم فلها حق زائد على حق الجار، لأن الجار ثلاثة أنواع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها الجار المسلم ذي الرحم، يبقى ثلاثة حقوق: جار ومسلم وذي رحم، فلها حق زائد. وإن كانت غير ذي رحم فهي جارة وهي مسلمة أيضا، والجار له حق على جاره: إلقاء السلام وعيادة المريض إلى آخر، وتشمية العاطس واتباع الجنائز وحضور المسرات عنده ومشاركته في الأتراح والأفراح إلى غير ذلك. فأرى لك يا أم محمد أن تحاولي مواجهة هذه الأخت، وأن تذهبي إلى بيتها وأن تسلمي عليها وأن تعامليها بود، وأن توضحي لها الصورة، وأن تزيلي من ذهنها كل غبش يمكن أن يكون قد حصل لها. أسأل الله أن يصلح بينك وبينها. معنا الأخت أم محمد من بنها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا ذاهبة إلى عمرة بإذن الله.
نعم.
وأنا منتقبة يعني أرتدي النقاب. فكيف أرفع النقاب يعني أو أسدل ماذا يعني؟
نعم.
عند الطواف. علمت أنه يجب رفع النقاب. ولكن أسدل شيء، فكيف أسدل يعني وأسدل ماذا؟
نعم. حاضر، واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال يا ام محمد.
هذا هو.
ادعي لنا معاك في العمر يا ام محمد. الاخ حمدي ايضا قال لزوجتي انت طالق كاتبا ذلك على الهاتف. يا اخ حمدي، الطلاق بالكتابة قد كالطلاق اللفظي، يعني الطلاق بالكتابة طلاق صريح. قال بعض العلماء كبعض الشافعية او كالشافعية وبعض الحنابلة: الا اذا نوى غيره، يعني مثلوا لذلك بقولهم كأن ينوي تجويد الخط أو غير ذلك من الأمور. فإن نوى غير الطلاق، إن نوى غير الطلاق لا يقع بالكتابة، بالكتابة. أما إذا طلق بالكتابة ولم ينوي شيئا أو نوى طلاقا فهو طلاق. يبقى إذن إذا نوى ما يخالف الطلاق فلا يقع الطلاق بالكتابة، أما إذا لم ينوي شيئا فالطلاق واقع لأنه صريح لا يحتاج إلى نية، إلا إذا زعم أمرا آخر عبر عنه بعض الفقهاء بقولهم كأن يقول نويت تجويد خطي. تجويد الخط يعني تحسين الخط، ويعني راجل بقى يعني بيتسلى لم يجد وسيلة لتجويد الخط أو كلمات يجود بها خطة غير قولي أنت طالق. فإن كنت نويت شيئا غير الطلاق فهذا الطلاق لا يقع، أما إذا لم تنوي شيئا أو نويت طلاقا فالطلاق وقع بالكتابة كما يقع باللفظ لأنه صريح. الأخت أم محمد من بنها تذهب إلى العمرة وتريد أن تعرف كيفية الإسدال. أولا الإسدال يا أخت أم محمد ليس فقط في الطواف، ولكن من أول الإحرام، والإحرام قد يكون من البيت وقد يكون من الطائرة في الميقات. إما أن تحرم من البيت إحرام صحيح، فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرات أهلك. فأجاز كثير من العلماء الإحرام بالحج والعمرة من البيت، فمن ساعة الإحرام لا يجوز أن ترتدي النقاب، ولكن تسدلي بأن مثلا تخيطي قطعة من القماش على الشيء الذي يغطي الرأس، ثم تطرحين هذا الشيء على الوجه من الأمام، يعني بصورة واضحة جدا هكذا، تكون مربوطة هكذا وتميلها المرأة على وجهها هكذا، ولا تلبس محيطا بوجهها، فإن الممنوع على المرأة النقاب المحيط بالوجه. وهذا ما صرح به شيخ الإسلام كغيره ابن تيمية رحمه الله، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ليس فيه أن المرأة لا تغطي وجهها، ولكن فيه أن المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب ويجب أن تغطيه بغير النقاب. معنا أم محمد أيضا. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أيوة أم محمد اتفضلي.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضلي.
أيوة سيدنا الشيخ.
نعم اتفضلي.
أنا ليا عيال يا سيدنا الشيخ تعبني جامد. أولاد صغيرين كده، فبيدانهم مش بيسمعوا كلامي، بدأنا أدعي لهم كتير.
نعم.
حرام عليا ان انا ادعي عليهم؟
هذا هو السؤال.
ايوه. وبعدين بدنهم يجيب ليه ابن ما بيكون موجود بيجيب كرتون على طول. فبي مش حرام برضه اقول له هات القران يقعد يزعج وكده.
سنه كم سنه؟
هو عنده 12 سنه.
طيب واضح ان شاء الله. الاخ حمدي من السعوديه. السلام عليكم ورحمة الله.
معلش بس بدي أعرف الكفارة بتاعت الطلاق إيه لازم تفتح حضور الشيخ.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أنت تأنت.
الكفارة بتاعت الطلاق إيه لو سمحت.
نعم.
عايز أعرف بس الكفارة بتاعت الطلاق. أنا زودت طلقتين اثنين ثلاثتين. أنت عارف بس الطلاق بتاعها إيه؟
ما هو أنت طلقت مرتين مفيش كفارة الطلاق يقع.
ماشي انت بالكفارة بتاعته ايه بقى لو سمحت؟
مفيش كفارة، ترد المرأة الى عصمتك ان اردتها فقط قبل ان تنتهي العدة.
على طلقتين اثنين على...
نعم
هذا ما كانش فيني انا يعني طلاق بس التهديد نظام تهديد.
لا مفيش حاجة اسمها تهديد. انت طالق
طلاق. يعني الكفارة ليهم
لا انت طالق ليس فيها تهديد. انت طالق ليس فيها تهديد ولا نحتاج الى نيتك الا اذا نويت غير الطلاق. نعم بارك الله فيك أخ حمدي، وعليك أن تمسك لسانك في الطلاق بعد ذلك. أخونا محمد من كفر الشيخ.
شيخنا
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخنا، والله أنا كنت شغال. عليكم السلام ورحمة الله. كنت شغال بعدة والدي، شغال كهربائي. كنت شغال بالعدة دي في شقة أخويا. وجيت والدي كان معزوم عندي في اليوم ده وحطت العده دي عندي. وجا قال لي العده عندك انت ما نزلتهاش تحت عندي؟ قلت له لا انا نزلتها تحت. وغاب يقول لي لا هي عندك، وانا اقول له لا انا نزلتها عندك. وفي النهايه قلت له عليا الطلاق هي مش عندي. وبعد فتره وبعد 6 شهور زوجتي بتنظف الشقه لقت العده عندي. فما حكم الشرع في ذلك؟
نعم.
هل تحسب طلقة؟
واضح ان شاء الله. انت قلت له كده تنوي الطلاق ولا للتأكيد؟
نعم.
قلت له علي الطلاق تأكيدا ولا ناوي الطلاق؟
لا قلت له علي الطلاق هي اصلا مش عندي بعد ما دورت.
بتأكد يعني؟
للتأكيد.
نعم واضح ان شاء الله.
مش متأكد، انا ما كنتش متأكد.
واضح ان شاء الله.
انا مش عندي، انا دورت عليها مش عندي.
نعم واضح ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. نأخذ سؤال من الرسائل القصيرة التي أتتنا قبل الحلقة بقليل. هل يجوز لي دخول الحمام مع الوالدة لأنها مريضة، حيث يوجد لي أخت يبدو أن أختها لا ترعى أمها؟ لا بأس إن شاء الله أن تدخل مع أمك أيها الرجل الذكر إن لم يوجد غيرك من النساء، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة أمه، وإنما يجوز له أن ينظر إلى وجهها وشعرها ونحرها وشيء من صدرها ويديها وشيء من ساعديها ورجليها وشيء من ساقيها فقط، اللي هو النظر إلى المحارم. فلا يجوز لك إلا للضرورة، إن لم تستطع الأم أن تقضي حاجتها وحدها وليس هناك امرأة تدخل معها هذا المكان. الوصية بسدس التركة لغير الورثة، هل يجوز أن نعطي أبناء الورثة من السدس؟ طيب ما هو قال لغير الورثة، يعني هو أطلق الوصية بسدس التركة. إذا أطلق وصية بسدس التركة دون أن يحدد أحداً فلمن تصرف؟ تصرف للفقراء والمساكين سواء كانوا من الأقارب أو من غير أم من غير الأقارب. أما إذا حدد غير الورثة من الأقارب فيبدأ بأقرب الأقربين، وأبناء الورثة ممن لا يرثون لأنهم محجوبون بوجود آبائهم فيأخذون من هذا السدس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت أم محمد تدعو على أولادها. لا تدعي على أبنائك يا أم محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير، فإن رب العالمين قد يستجيب مثل هذا الدعاء فيصاب الولد بدعاء أمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، ذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد على ولده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ونحن نعلم أن دعوة أم جريج استجيبت فيه حيث نادته ويصلي، فلم يجبها، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابنها يتفرج على كرتون وعمره 16 سنة، لا بأس بالتفرج على الكرتون الذي ليس فيه مخالفات شرعية، يعني ليس فيه دعوة إلى الرذيلة أو ألفاظ مخالفة للعقيدة أو نحو ذلك. وسنجد هذا إن شاء الله على بعض القنوات التي تلتزم تعليم الأطفال وتربية الأطفال ونحو ذلك. أما القنوات الأخرى للكرتون فيوجد فيها عري، ويوجد فيها خضوع بالقول، ويوجد فيها مناظر غير طيبة، ويوجد فيها أيضا إثارة لشغب الأطفال ودعوة لهم إلى العنف وغير ذلك من الأمور. فيعني إذا كان من النوع الأول فأنا مانع يا أم محمد، والشرع أجاز للصبيان أن يلعبوا بالألعاب المجسمة وغير ذلك، ولكن ابنك 12 سنة يعني خلاص أوشك على البلوغ، أو بلغ فعلا أو أوشك على البلوغ، فينبغي أن يؤدب وأن يربى من الآن على ترك مثل هذه الأشياء. الأخ محمد من كفر الشيخ حلف على عدة الكهرباء أنها ليست عنده، ولكن حلف بالطلاق، قال علي الطلاق، العدة ليست عندي، وأبوه يقول له هي عندك. أولا إن كنت حلفت هذا اليمين وأنت ناس لوجود هذا الشيء عندك فلا شيء عليك أصلا، لأنك حلفت بغلبة الظن. ولكن احتياطا عليك أن تكفر كفارة يمين، فقد ذكرت أنك حلفت بذلك للتأكيد، وفي مثل هذه الحالة إن كنت عالما فيكون عليك كفارة يمين ما دمت لم تنوي الطلاق. هناك بنك إسلامي عند فتح الحساب وإيداع المال، فإن كل 50 دينار في حسابك لجوائز يوزعها البنك للعملاء، فهل هو جائز؟ أولا إذا كان البنك إسلاميا فاعلم أنه لا تخرج منه معاملة إلا بعد إمرارها على الرقابة الشرعية، ومثل هذه الجوائز على إيداع المال لا شيء فيها، لأنها عبارة عن جوائز تعطى على أوراق معينة وليس على مجرد الدنانير والأموال التي توضع فيه. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا كنت متطلقة قبل كده، قعدت شهرين وجوزت، يعني قعدت شهرين واتطلقت بعد كده وجوزت واحد تاني قريبنا، واحد قريبي، فما كانش كانت ظروفه يعني ما تسمحش بانه يجيب جهاز وكده، فانا ساعدته انا واهلي في كل حاجه، جبنا الشقه وجبنا الفرش وكل حاجه. على اساس ان الشقه اللي امه قاعده فيها بعد عمر طويل يعني تبقى لي هو. فاتجوزت وربنا كرمني ورزقني بتوأم بعد ما جوزت 9 شهور، وجي بعد كده اخوه عايز يتجوز، عايز ياخد الشقه اللي تحت، فهو ما ينفعش ان هو يتجوز فيها عشان هي باسم اخوه اللي هو جوزي. فضربني وشتمني ونكد علي عيشتي، وخد مفتاح شقتي من جوزي وراح جاب، استغفر الله العظيم يا رب، يعني حريم في الشقه بتاعتي هو وجوزي. فانا عرفت من الجيران يعني. فروحنا هناك ورحت اكلمهم وكده، قام خلي جوزي ماسكني ضربني وشتمني قدام الناس، وكانت مشكله كبيره يعني. وانا معايا طقم الشيخ من ساعه ما اتولد وما بصرفش عليهم بقالي 9 شهور، وانا لحد دلوقتي غضبانه يعني، قاعده عند بابا والشقه بقى بتاعتي انا قافلاها ومش قاعده فيها. فاخوه يعني على طول في النزله وفي الطلعه، انا قاعده معاهم في بيت واحد، يعني بيقول لي كلام وحش، بيقول علي كلام وحش في المنطقه وكده، فانا غصب عني ساعات بدي على جوزي، حرام ولا حلال؟
ده سؤال يعني،
ولا بيصرف عليا ولا عيالي خالص.
هذا هو السؤال.
يعني انا ساعات غصب عني بدي عليه، مش بحاسب بس بدي عليه. فهو كده يا شيخ ظالمني ولا مش ظالمني؟
طيب واضح ان شاء الله. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونبي فضيلة الشيخ.
تفضل يا أم محمد.
بنقول لك. تفضل يا أم محمد. بنقول لك يا شيخ أنا جوزي عاتي 5000 بتاعة جارة بجالة، بيدفع بيدينا كل منهم شهر 200 جنيه مش محدد، ياخدهم يعني في التجارة. ويدينا كل شهر 200 جنيه يصرفوا منهم، هل حرام ولا حلال؟ هو مش محدد. وقال مثلا يجيبوا 180 200. في أي رأيك في الموضوع ده يا شيخ؟ هل حرام ولا حلال؟
واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخت السائلة من قريب تزوجت مرتان وطلقت. المهم أولا أنت ذكرت أنك أخبرت أنه أتى هو وأخوه بنساء في شقتك، وهذا الاتهام بدون بينة أيها الأخت الكريمة حرام، بل يوجب حد القذف. أنت لم تري بعينيك شيئا. ومثل هذه الأمور قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في عرض أحد إلا ببينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. فأنت آثمة بهذا الكلام، ولا يجوز لك أن تتكلمي به أمام أحد. وأما خطأه فيك فأمره فيه إلى الله، وعليك أن تسألي الله عز وجل أن يأخذ لك حقك، أو أن تدعي الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره للصواب والحق والهدى والدين. أما أن تتكلمي أنت عن زوجك وعن أخيه بأنهما آتيا بنساء في الشقة وأنت لم تري شيئا، فهذا لا يجوز لك. حتى لو رأيت بعينيك لا يجوز لك أن تتكلمي إلا أمام القاضي، وأن تأتي بأربعة شهود ذكور عدول ليس فيهم امرأة، لأن شهادتك في مثل هذا الأمر شهادة غير مقبولة أصلا. هذا أمر مهم جدا. فأما دعاؤك عليه فلا بأس أن يدعو الإنسان على ظالمه، ولكن أن يدعو له بالهداية يكون أفضل، فلا بأس بدعائه. دعاء من المهندسين. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك؟
يا مرحبا أخت دعاء.
لو سمحت، أنا متجوزة بقالي سنة.
نعم.
وجوزي لما جه يخطبني أهلي طلبوا منه العفش والحاجات الأساسيات اللي في البيت، وما كانش ساعتها معاه فلوس يملك القدرة إن هو يجيب الطلبات دي. فحاول يجيب يعني في الشركة تبعه أو يستلف من حد من قرايبه، ما قدرش ياخد الفلوس. فاضطر إن ياخد قرض من البنك، وحاولت أنا وهو يعني حاولت أمتنع من موضوع الكارد ده، بس ما كانش فيه فرصة تانية لغاية ما قرب مع جوازنا. فأخذ الفلوس من البنك، وبعد جوازنا بشهر تعب بفيروس. الفيروس ده خلاه يبقى تعبان خالص، وقعد في السرير كام شهر وما قدرش ينزل الشغل. والدكتور طلب منه يبعد عني نهائي، واني ابعد عنه بحيث ان الفيروس ما يتنقليش، عشان هو بيقعد فترة طويلة لمدة سنة او زيادة عن سنة. وبعد كده جيت بعدها بسنة حملت، وبعد ما حملت بشهرين الجنين نزل وجهت، وجالي الفيروس اللي هو اتنقل الفيروس اللي كان عنده وفيروسين تانيين غيره. وبصراحة يعني الحياة كل الدنيا في عينيا، بقت خلاص سودت وبقتش قادر اعمل حاجة خالص. يأست جامد وبقتش عارف اعمل ايه. ترى السبب في اللي احنا فيه ده، يعني كل ما نقوم من حاجة او من مرض نقع في حاجة تانية. دلوقتي احنا بنحاول من ساعة ما اتجوزنا بنحاول باي طريقة باي شكل ان احنا نجمع المبلغ ده عشان نقدر يعني نسد الدين اللي علينا، عشان احنا عارفين ان الكارد ده غلط وحرام، بس غصب عنه ان هو عمل كده. ودلوقتي بساعده، كنت بشتغل وبساعده عشان نسد الكارد، وعامل جمعيات بحيث الكارد ده يتسد. ترى اللي احنا فيه ده والمشاكل اللي احنا فيها دي بسبب الكارد؟
نعم، هذا هو السؤال.
عايزه بس اعرف من حضرتك.
واضح ان شاء الله. جاءنا سؤالان الآن من شريط الرسائل القصيرة. أنا طلقت وأنا حامل، طلقني غيابيا ورجعني، كلام بيني وبينها وعاشرني ثم ترك. أولا، إذا طلقك وأنت حامل غيابيا أو حضوريا ثم راجعك في أثناء العدة فهذا من حقه، فإن طلقك بعد ذلك فهذا طلاق مستأنف جديد. أما أن يتركك هكذا فليس هذا بطلاق، ما دام قد عاشرك راجعك وعاشرك فأنت زوجته، فإذا تركك بعد ذلك دون طلاق فأنت زوجته. أما إذا طلقك طلاقا آخر فهذا طلاق ثان غير الطلاق الأول. أرجو معرفة حكم الدعاء على النفس بالموت خوفا من معصية الله. هذا لا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والأولى ألا يحدد الموت بسبب معصية معينة، ولكن يقول دعاء النبي، يقول بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نكمل جواب الأخت مرة أخرى التي تدعو على زوجها. نقول: الدعاء على الظالم جائز، ولكن الدعاء له بالهداية أفضل، لا سيما إذا كان مسلما. الأخت أم محمد أعطت جارهم، تقول أو رجل 5000 جنيه يعطيهم كل شهر 200 جنيه. إحنا قلنا إن مثل هذه الصورة لابد أن تكون في صورة المضاربة، والمضاربة أن تعطوا هذا المال لآخر يتاجر به على أن يكون الربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه بحصة شائعة معلومة كالربع والنصف والثلث من الربح. أما أن تعطوا 5000 ويضمن 5000 أن يردها إليكم بعد مدة وأن يعطيكم ضامنا أيضا كل شهر مبلغا ولو لم يكن محددا فهذا لا يجوز، لأن ضمان رأس المال في التجارة وغيرها وفي المضاربة وغيرها ليس من أصول الشركات، فمن أصول الشركات في الإسلام المخاطرة، أن يخاطر رب المال بماله وأن يخاطر العامل بجهده، فإذا حصل ربح اقتسم بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وإلا وإن حصلت خسارة خسر العامل جهده وخسر رب المال جزءا من ماله. وينبغي عليكم أن تقطعوا هذه المعاملة من الآن وأن تعطوه المبلغ على أنه غير مضمون، وأنه إن ربح 20 تأخذون، 30 تأخذون، 40 تأخذون، وليس كما يفعل الآن. الأخت دعاء من المهندسين: أسأل الله تعالى أن يرفع ما ألم بك من بلاء، وأن يرحمنا وإياك برحمته الواسعة، وأن يجعل لنا ولك من كل خير نصيبا. أولا اعلمي أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، فاحمدي الله على ما كان ولا تفكري فيما مضى، ولكن فكري في حالك الآن، فإن التفكير فيما مضى ليس منه إلا التنغيص والإيلام، وأما التفكير في المستقبل ففيه حل المشاكل واقتحام الأمور الصعاب. فعليك يا أخت دعاء أن تكثري من دعاء الله سبحانه وتعالى، ولعل القرض يكون سبب في ذلك ولعله لا يكون سبب في ذلك، لأنه إذا كان مضطرا فلا يعاقب على ما اضطر عليه، ولكن لا تفكري في السبب وفكري فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى ويرفع عنكم ذاك الغضب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما ألم بكم من بلاء. الأخت مين معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون شوية لو سمحتي.
أنا الشيخ أنا خطبت أخويا.
نعم.
أنا في
انقطع الاتصال. نعود للسؤال مرة أخرى. هناك بنك إسلامي عند فتح حساب وإيداع المال، فإن كل 50 دينار في حسابك لها جوائز يوزعها البنك للعملاء، فهل هو جائز؟ هي كوبون، عبارة عن كوبونات. ما دام كوبونات فليس لها علاقة بالإيه بالنقود الموضوعة، وليست ربا ولا شيء من هذا. لدينا بالمغرب التبخر ببعض الأعشاب التي توصف للمسحور للتبخر بها لإبطال السحر بهذه الأعشاب إضافة للرقية الشرعية للسحر، فهل يجوز؟ نعم يجوز استخدام البخور لعلاج السحر، وقد ذكر المعالجون ذلك في كتبهم، وذكره بعض أهل العلم أيضا أن البخور له تأثير على السحر وله تأثير على الجن. المهم إذا ذهب الرجل للعلاج فلا يذهب إلا لرجل ثقة يتقي الله سبحانه وتعالى، يكون من المصلين، يكون ممن يعالجون بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بأس إن شاء الله. زوجتي تسأل كيف أرقي نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، كان يدفل في يده 3 مرات هكذا، ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بها ما استطاع من بدنه، وهي الرقية التي رقته بها أمنا عائشة رضي الله عنها في مرض موته. أم محمد من الإسكندرية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
ادعي لي يا شيخ الله أن يكرمك بالثبات والصبر.
ثبتنا الله وإياك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
دلوقتي شيخ الله يكرمك، أنا زوجي تزوج.
نعم.
عليا. فهو ما يعني تزوج عليا وتزوج، بس هو مجرد كتاب كتب كتابه بس لسه ما دخلش يعني. بس المشكلة في مش موضوع زواجه. الموضوع ان هو اسلوبه معانا وحش جدا. يعني مش مأكل ولا مشرب ولا مسكن، لا الاسلوب والمعاملة. وعياله كمان تعبانين جدا منه. لدرجة ان هم بيخافوا منه خوف رهيب رهيب رهيب. وبعدين يا شيخ من النوع اللي هو ما بيسكتش. وبعدين لو حصلت اي مشكلة ما بيسكتش عليها يعني. حتى جوازه ما حاولش ان هو مثلا يحاول ان هو مثلا انا عملت غلط، يحاول ان هو يصلحه او يجيب اهل من اهله او يحاول يعمل بما يرضي الله او بشرع الله، لا ما رضاش. وبعدين متزوج يا شيخ من واحدة يعني كاتب في العقد ان هو مش متجوز واحده ثانيه. وغير كده كمان ان هو يعني مش معرف دي بس غير احنا واهلها. بس هما دول. فانا مش عارفه يا شيخ، وانا مش قادره اتحمل الوضع دوت، يعني مش قادره اتحمل ان انا اعيش معاه. يعني احنا بقالنا مع بعض دلوقتي بتاع 26 سنه او اكتر. فمش عارفه اعمل ايه يا شيخ.
تصبري يا ام محمد، انتظري الاجابه ان شاء الله.
الاولاد تعبانين جدا 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 بسبب الموضوع زي ده.
نعم، الاولاد كبار في السن
وعيالي كبار في السن، يعني فمش عارفه اعمل ايه.
نعم واضح ان شاء الله.
فانا هقابل مع حضرتك وارجوك يا شيخ تجاوب عليا.
حاضر حاضر، انتظري. نعم؟ الاجابه، انتظري الاجابه يا ام محمد.
عيالي كبار في السن.
واضح السؤال، واضح السؤال ان شاء الله. اخونا محمد من القليوبيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا يا اخ محمد.
الله يخليك. لو سمحت لو سمحت بس اسالك سؤال، لو سمحت بعزيز حضرتك.
اتفضل.
وكان والدي كان مثلا يحلف كل شويه بالطلاق، والدتي تقول مثلا على الطلاق مثلا مش هعمل حاجه مثلا لاولادك، حاجه مثلا معينه، ويرجع يروح جاي مثلا عاملها. وشويه مثلا جه من يومين، هو عنده حوالي 56 سنه. وجه مثلا من يومين قال على الطلاق لو ما نمتش معايا تكون لازم تنام معايا، على الطلاق لازم تنام معايا، وحلف ثلاث مرات.
واضح ان شاء الله.
عارف بقى حضرتك بقى ايه؟
حاضر حاضر كده. حاضر يا اخ محمد، انتظر الاجابه على التلفزيون ان شاء الله. الاخت ام محمد من الاسكندريه، نوصيكي بالصبر يا ام محمد، نوصيكي بالصبر يا ام محمد. فما دام زوجك يعني لا يمنع عنك النفقة الواجبة، وما دام زوجك كذلك يعني لا يعاملكم معاملة سيئة، وأنت ذكرت حقيقة أنه يعني سيء في المعاملة وأولاده يخافون منه جدا وأن أسلوبه أسلوب شديد، كل هذا إن كان من الأشياء التي تطاق وتجريها المرأة كما يقولون تفوتها، يعني تجريها المرأة في حياتها دون أن تتوقف عندها محافظة على إبقاء الحياة الزوجية قائمة مستقيمة، فهذا أفضل يا أم محمد، وعليك أن تعالجي هذا الأمر بكل عقل وحكمة وحنكة، فإن زوجك لن يرتد عما هو فيه مهما فعلت معه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا، فلا تحاولي في أمر قد يكون محالا، والمحاولة في المحال بذل جهد دون فائدة تحصل ولا من ورائه ولا طائلة من تحته، فعليك أن تصبري على هذا الأمر يا أم محمد، وأنا أعلم أنه أمر شديد لكن الصبر عليه فيه أجر كبير، ولن يصد عنه الزوج بمجرد الشد والجذب، وإنما إذا شاء الله سبحانه وتعالى يصرفه صرفه، وعلمي أن هذا الأمر أحله الله له، فهبي أنه والعياذ بالله كون علاقة غير شرعية مع امرأة، هل كان هذا يرضيك وإلا نتزوجها؟ فما دام قد فعل أمرا حلالا فاصبري عليه. وأما أنه لم يكتب في العقد أنه غير متزوج، أنه كتب في العقد أنه غير متزوج، أو لا يعرف بهذا الزواج إلا أنت وأهل الزوجة، فهذا لا يؤثر في صحة العقد شيئا. ونصيحتي لك نصيحة دينية ونصيحة أخوية أيضا، لأن محاولتك ستذهب بك بعيدا، ربما تأتين بعد وتقولين إنه مسحور، إنه محسود، إنه كذا، ربما تأتين بعد وتأسمين فيه بكثرة الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وأنا أعلم أن الأمر شديد ولكن عليك بالصبر يا أم محمد. الأخت جيهان من الإسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ أنا متزوجة ومعي من الأولاد ثلاث أولاد.
نعم. نعم.
يا شيخ زوجي يعني زي اي راجل يعني بيبص وكده الحريم وكده.
نعم.
المسألة دي بتضايقني جدا.
نعم. يعني بص.
فلما باجي اكلمه ما بيدينيش فرصة وبيزعل معي.
طب واضح ان شاء الله. حاضر حاضر يا اختي جيهان، انتظر الاجابة ان شاء الله. اخت ام محمد من القاهرة. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اكلم الشيخ او حاجه تدلني فيها يعني.
نعم.
بص هو انا كنت متجوزة, انا دلوقتي متجوزة جوزي بقالي 7 سنين.
نعم.
وكنت متجوزة قبليه عرفي. فانجبت منه ولد. وحاولت اقنعه ان احنا نكتبه او نتجوز او كده فرفض. فجيت قلت لجوزي ان اللي انا كنت متجوزة ده والتوفى ما عرفش عنه حاجة. فاخذ الولد وكتبه باسمه. فدلوقتي ظهر دوت في حق.
واضح ان شاء الله. نعم. الاخ محمد من القليوبية يقول والده كان يقول علي الطلاق لا افعل كذا ثم يفعل, علي الطلاق تنامي معي ثم, فهذا طلاق معلق يا اخ محمد. ينوى فيه والدك, ينوى يعني نقول له ما نيتك, هل قصدت بهذا التهديد فيكون كاليمين وتكون الكفارة كفارة يمين ما دمت تخالف دائما, فيكون عليه على كل يمين من هذه الايمان كفارة يمين, أم أنك نويت الطلاق فيقع الطلاق بالمخالفة فينوى أبوك في ذلك, والغالب على أهل مصر أنهم يقولون ذلك تهديدا إلا ما ندر, فتكون الكفارة كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين فإن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انقطع الاتصال. الأخت جيهان من الإسكندرية متزوجة ومعها 3 أولاد وزوجها يكثر من النظر للنساء طبعا سواء كان في التلفاز أو في الشارع, هذه طبعا آفة كبيرة وكثير من الرجال يفعلون ذلك ولا يغض بصره من عباد الله إلا القليل. نسأل الله تعالى أن يعيننا على غض البصر وأن يحفظ علينا أعيننا وأن يحفظ علينا أفئدتنا وأن يحفظ علينا جوارحنا وأن يحفظ عقولنا فلا تنشغل إلا بالفكر فيه, وأن يحفظ ألسنتنا فلا تنشغل إلا بالذكر له, وأن يحفظ قلوبنا فلا تضمر إلا توحيده وطاعته سبحانه وتعالى وجل وعلا. فيعني عليك بأن تنصحي هذا الرجل, ونصيحتي لنفسي وله ولكل رجل مسلم أن يمسك عن النظر, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك النظر مخافة الله أورثه الله تعالى حلاوة للإيمان يجدها في قلبه, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن ربنا عز وجل قال في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم. أم محمد من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. الأخت أم محمد من القاهرة, فانصحي زوجك يا أخت جيهان وأكثري من الدعاء له بأن يهديه الله وأن يشرح صدره وأن يلهمه رشده وأن يعينه على غض بصره, فإنه مرض من الأمراض يحتاج إلى معالجة ومجاهدة ويحتاج إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أم محمد من القاهرة تزوجت منذ 7 سنين وكانت قبل ذلك متزوجة زواج عرفي لكنها أنجبت منه, لكن الزوج الثاني قيد الولد من الزوج الأول باسمه هو ثم ظهر أبوه بعد ذلك. أولا تسجيل هذا الولد باسم الزوج الثاني لا يجوز إلا إذا علم وعرف وكتب ووثق عند الورثة وعند الناس أن هذا الولد ليس ولدا له, فإذا ظهر أبوه فأبوه أولى به, أبوه أولى به, لأن زواج العرفي إن كان بلا ولي وشهود أو كان بلا ولي فهو نكاح شبهة يثبت به النسب فيكون للرجل الذي ظهر في حياتك مرة أخرى وليس للزوج الذي معك الآن. معنا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا لسه مكلمه حضرتك من شويه على موضوع الزواج زوجي يعني.
نعم.
في دلوقتي حاجه انا كنت نسيت اقول لحضرتك عليها مهمه جدا.
نعم.
اولا ان هو بيعاملني المعامله القاسيه كمان, ان هي معامله كمان الضرب, ان هو بيضرب ضرب جامد قوي ومد ضرب مبرح. ومش انا لوحدي. انا واولادي. انا عندي ابني دلوقتي عنده 21 سنه وبنتي عندها 19 سنه وبرضه نفس الحكايه, ما عندوش تفاهم في اي حاجه وما بيحاولش ان هو يتفاهم في اي حاجه مهما كانت. يعني هو اللي في دماغه في دماغه وعلى طول يعني بيصمم على اللي في دماغه مهما كان غلط او صح
مصمم عليه وحاولت ابدا ان اعترف بغلطه نهائي ومش معايا انا بس لواحد الشيخ لا ده معايا انا وبرضه مع والدته او مع اخته او مع اخوه لدرجه ان والدته برضه شايله منه واخته واخوه نفس الحكايه
طيب انت
انا شيخ مش عارفه يعني اعمل ايه انا بس انا حاسه ان انا مش قادره يعني اتقبل وضع اللي هو بيعمله معانا واولادي كمان تعبانين جدا
نعم
وحضرتك بتقول لي اصبر بس ده انا حاسه ان هو يعني هو مش بيتغير ولا هيتغير وخصوصا ان هو كل ما بتحصل مشكله لو حتى فات عليها 20 سنه يفضل يعيدها لو حصلت اي حاجه يفضل يعيد ويزيد فيها يعيد فيها لغايه لما تكبر وتزيد
طيب انت دلوقتي طلبك ايه يعني انت ناويه تتطلقي مثلا
انا كنت عايز اسال حضرتك يعني المعامله معاه ازاي يعني انا لو طلبت منه الانفصال هل يبقى في اسم عليا
نعم واضح الكلام يا ام محمد
فارجوك معلش يا شيخ انا بسال حضرتك فممكن حضرتك ترد عليا بس عشان انا مسمع حضرتك كويس
حاضر.
على فرقه التلفزيون جزاك الله كل خير
حاضر حاضر يا ام محمد انا انصحك يا ام محمد الا تطلبي الطلاق منه وان كان طلب الطلاق جائز في هذه الحاله اذا كان يضر بك بالضرب ويعتدي على الابناء وغير ذلك فطلب الطلاق جائز اذا كان قد تجاوز حده في ذلك فلا يمنعك الشرع من طلب الطلاق في هذه الحاله لأن الله تعالى قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ولكني أنصحك بعدم طلب الطلاق وأن تصبري وألا تطلب الطلاق إلا وأنت هادئة الأعصاب مرتاحة البال لا تطلب الطلاق لموقف هناك شبهة موجودة الآن وهو أن أعصابك مستسارة وأنك غير مستقرة نفسيا بسبب ما فعله هذا الزوج من الزواج بأخرى وهذا الفعل لا نشينه ولا ندينه ولا نأمره بطلاقها كما تطلبين أنت ولكن نقول لا تطلب الطلاق الآن حتى تستقر النفس وحتى يكون طلب الطلاق لأمور اتضح لك أنها مهمة وأنها مؤثرة في الحياة الزوجية أما الاستعجال الآن فسيحصل عليه ندم كثير في المستقبل سواء كان بالإيجاب أم كان بالسلب فعليك أن تصبري وأن تتحملي وأن تعد ذلك زوبعة في الحياة الزوجية التي لا تخلو من زوابع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك من أمرك الرشد وهذا اتصال أخت صباح يدل على أنه سيخرج عليك الصباح إن شاء الله عز وجل السلام عليكم طيب الأخت صباح
أيوة
تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت يا شيخ عايز أسألك على حاجة بالنسبة لأخويا
نعم
هو من 9 شهور كده تقريبا كان في مشكلة مع مراته ومعنا كلنا يعني كانت شتمانة وضربة أختي الثانية قدها تقريبا وعملة مشكلة معنا كبيرة ومعاه وكده وكان هنسفروها بلدها وعملت برضو مشكلة وهي ماشية راح أخويا يعني كانت هتمشي ان هي قضانة بس راحت عملت مشكلة معاه وبعد كده راح قال لها انت طالق بالثلاثة طالق بالثلاثة انا مش عايزك تاني انت طالق بالثلاثة وبعد كده صلحوها يعني اخويا راح جابها وقالوا الطلاق ده كده من غير ما يروحوا الشيخ ولا حاجة وراحوا رجعوها وبقالها 4 شهور دلوقتي راجعة من غير ولا راحوا الشيخ ولا الحاجة خالص
ماشي هذا هو السؤال
ايوه شكرا
الاخ ابو محمد من الاردن السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام يا ابا محمد
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا
يا مرحبا اهلا وسهلا
والله يا شيخ انا بدي اسالك كم سؤال كده الله يبارك لك
اتفضل
والله انا جيت دلوقتي جالي موضوع زي نظام شد في دراعي
نعم
معايا حضرتك؟
معاك اتفضل
الو
اتفضل يا ابو محمد سامعك
ماشي جالي كم
اتفضل
الو
نعم
الو
اتفضل يا ابو محمد اسمعوا
بقول لك جالي كم بيجي لي شد في دراعاتي كده يا شيخنا
نعم
ايوه بيجي لي شد في دراعاتي عند ما باجي اتوضى وممكن افضل بالساعه على ما اتوضى
نعم
ماشي انا هتكلم وبعد كده هسمعك من التلفزيون
نعم
ماشي فبجيلي شد في دراعاتي افضل بالساعه لما اجي اتوضى بعد كده بعد جلبت معاه فسالت شيخ هنا في الاردن فقال لي قلبت معايا بوسوس في الطلاق على اي شغله احلف عليها طلاق وانا زوجتي مش معايا فمش عارف دلوقتي اعمل على اي حاجه يا شيخ احلف ودايما تنميل في جسمي ووجع نار ايضا في بطني من جوه ماشي فمش عارف اعمل ايه على اي شغلة احلف عليها طلاق على اي حاجة بيني وبين نفسي واقعد مع اصحابي يقولوا لي انت ما بتحلفش
بتقول ايه في الطلاق
بيني وبين نفسي انا وانا قاعد
بتقول ايه في الطلاق
ماشي ها
ماذا تقول انقطع الاتصال نعم الاخت صباح الاخت ام محمد ماشي
الو
السلام عليكم
ايوه عليكم السلام
مرحبا تفضلي
أيوة والله ما كنت متزوجه من بقالي سنه كده وكان عندي ولد عنده 6 سنين فاول طلقه جوزي طلقني بعد ما اتجوزت
نعم
قال لي عليا الطلاق ما هتنزلي الشارع يعني فانا ما نزلتش غير عند والدتي وما نزلتش الشارع فديت تتحسب الطلقه
طيب واضح ان شاء الله هذا سؤال الاخت صباح اخوها وقع في مشكلة مع زوجته وقال لها انت طالق بالثلاثة انا مش عاوزك تاني ورجعت منذ 4 أشهر لم يذهبوا الى شيخ لينظر في هذا الطلاق اذا قال لها انت طالق بالثلاثة وكان غضبا شديدا مستحكما لا يدري ما يقول او غضبا متوسطا يدري ما يقول لكنه لا يملك ما يقول فهذا الطلاق لا يقع لا واحدة ولا ثلاث أما إذا كان غير غاضب فإنها تقع طلقة واحدة وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في آخرين أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة لا يقع إلا واحدة فيكون قد خرج من أخيك طلقة واحدة ورجوع زوجته إليه صحيح إن شاء الله صحيح إن شاء الله الأخ أبو محمد الأخت أم أحمد من الجيزة أم أحمد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
مرحبا تفضلي
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي يا أم
أيوة من فضلك عندي سؤالين
تفضلي
عندي سؤالين من فضلك
تفضلي يا أم أحمد
السؤال الأول أنا كان عندي بيت أنا وإخواتي
نعم
عندي بيت أنا وإخواتي بعناه يعني ربنا كرمنا فيه وكان كلام ده بقاله يجي سنة ألو
معاكي سمعك يا أم أحمد
عايز اعرف هل الفرق ما بين البيع والشراء دوت فيما فيه زكاة
يعني مش فاهم الزكاة على ايه بالضبط
يعني ايه الزكاة على البيت دوت
انتوا بعتوه من سنة
على المبلغ البيع
نعم نعم واضح ان شاء الله السؤال الثاني انقطع الاتصال الاخ ابو محمد من الاردن يتوضأ في مدة طويلة تبلغ ساعة ولا شك أن هذه وسوسة طيب ناخذ إسماعيل الأول إسماعيل من سوهاج
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيوة يا شيخ السلام عليكم
تفضل يا أخ إسماعيل وعليكم السلام
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بس
تفضل
أنا دلوقتي راجل كاتب كتابي وبعدين شغال في شركة مع جماعة صحابي 2 صحابي فبيتأخروا بالليل بيلعبوا بالستيشن بالليل خارج الشقة
نعم
فانا حلفت عليهم قلت لهم على الطلاق لو اتاخرتوا تاني مش هدخلكم يعني بس قلت لهم كده عشان ايه بخوفهم بس يعني مش قصد الطلاق وغصب عني يعني هم اتاخروا بالليل ودخلوا الشقه كده
واضح خالص إيه كده انت كاتب كتابك بس ولا دخلت يا اخ اسماعيل انت كاتب كتابك بس عاقد ولا بنات
انا عاقد
ولا دخلت بالزوجة
ايه
يعني دخلت ولا لسه
لا لسه ما دخلتش انا كاتب الكتاب بس
طب يا راجل امسك نفسك شوية انت لسه على البر زي ما بيقولوا من دلوقتي بتطلق يا اسماعيل هداك الله الاخ ابو محمد من الاردن يمكث ساعة يتوضأ وهذا لا شك انه وسوسة وانقلبت الوسوسة الى وسوسة في الطلاق فلا تلتفت إلى الوسوسة في الوضوء ولا إلى الوسوسة في الطلاق فإن الأصل بقاء الزوجة وإن الأصل أنك تتوضأ وضوءا صحيحا نعم معنا اتصال آخر أم هاجر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة بس أسألك سؤال
نعم
محيرني يعني أنا مش عارفة أعيش في بيتي
نعم
بالنسبة لأن جوزي بيشرب بنجو وهو اصلا مطلاق
نعم.
من النوعيه اللي بيقول انت طالق دايما وانا عندي ثلاث بنات ومش عارفة اعمل ايه وكل ما هو يقول لي انت طالق في عز عصبيته هو طول الليل بيشرب ولما يصحى الصبح ويحصل اي حاجة بينه وبين عيالي يقول لي انت طالق او روح لقرايبك او كده دي كم مرة حصلت مباشر وساعات يكتبها لي وبعدين انا مش عارفة اعمل ايه وكل لما نيجي للصالح يقول انا ما كانش قصدي وانت عارفة ان انا بشرب اذا كان حشيش او بانجو او هو بيشرب اصلا حاجات كمان من اللي هي الخمور فانا مش عارفة اعيش ازاي لان يعني انا عندي ثلاث بنات ونفسي اعيش ومعاه وبالنسبة لان معلش انا اصلا مرتبكة يعني بالنسبة لان يعني اكتر الناس تقولي طالما هو فيه كده ومش بيصلوا ما عرفش ربنا اصلا يعني هو حتى العيد ما بيصلهوش حتى الجمعة ما بتصلاش وانا الحمد لله منتقبة وعارفة ربنا كويس قوي وده ابتلاء من عند الله وانا صبر عليه لكن انا خايفة اكون عشت معاه حرام لكن هو كل ما يتكلم يقول لي انا شرب ده هو اللي عامل فيا كده يعني وانت عارفة ودايما بشوفه حتى هو بيشربه بينه وبين بناتي يعني احنا قاعدين في بنكون في الشقه وهو الريحه طالعه خالص علينا وانا عارفه وهو عارف وهو عارف ان انا عارفه وبشوفه دايما بيطلع الحاجات دي وبيشربها فانا مش عارفه اعمل معاه ايه.
حاضر حاضر الاخ احمد. السلام عليكم. مرحبا يا اخ احمد.
حضرتك يا شيخ.
مرحبا اتفضل.
الله يكرمك. معلش انا اتصلت بحضرتك قبل كده وسالت حضرتك عن الوسواس وراح من عندي وبعدين رجع لي تاني بقى بيرجع لي ان ارجع اتوضى وارجع اصلي تاني واروح للدكتور نفساني وخدت علاج برضك بيرجع لي تاني وبيروح فمش قادر مش عارف اعمل ايه بصراحه كل ما جهد وجهد والعافيه مفيش فايده برضه.
انت سالتني من قبل يعني من مده يعني
فارجو من حضرتك الافاده يعني.
يعني بارك الله فيك يا اخ احمد انتظر ان شاء الله.
سالت حضرتك من مده.
واضح يا اخ احمد بارك الله فيك. الاخت ام محمد زوجها قال عليها الطلاق لا تنزلي الشارع فنزلت عند امها. ما دام زوجك قد حلف بالطلاق ان كان نوى بذلك الطلاق فطلاقه يقع بمجرد مخالفة ما حلف عليه حتى لو ذهبت عند الام انه قال لا تنزلي الشارع وهذا هو واضح ما علق عليه الطلاق. اما اذا لم ينوي الطلاق ولكن نوى التهديد او التأكيد فعليه كفارة يمين ولا يقع طلاق ان شاء الله. وكفارة اليمين اطعام 10 مساكين فإن لم يجد فصيام 3 أيام. الأخت أم أحمد من الجيزة باعوا بيتا تسأل عن زكاة مال هذا البيت. لا زكاة عليه إن شاء الله إلا إذا ملكتموه وكان نصيب كل واحد يبلغ نصابا وحال عليه الحول تخرجون الزكاة عنه إن شاء الله. إذا مرت عليه سنة بعد ملكه بعد بيع البيع بعد بيع البيت وكان قد بلغ نصابا ما يساوي 85 جرام من الذهب. أما إذا كان أقل من النصاب أو كان نصابا ولم تمر عليه السنة فلا زكاة فيه إن شاء الله. الأخ إسماعيل من سوهاج قال علي الطلاق لو تأخرتم مرة أخرى لا أدخلكم الشقة ليهددهم ثم دخلوا. أيضا عليك كفارة يمين لأنك صرحت أنك قصدت بهذا التهديد ولم تقصد به أنك تطلق فعلا. فليس عليك يا أخ أحمد إلا أن يا أخ إسماعيل إلا أن تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين فإن لم تجد فصيام 3 أيام. الأخت أم هاجر من ضمياط زوجها يشرب البنجو ويطلق كثيرا ولا يصلي حتى لا يصلي الأعياد كما تقول ولا يصلي الجمعة. لا خير فيه يا أم هاجر. لا خير فيه يا أم هاجر. لا خير فيه يا أم هاجر. إن كنت تستطيعين العيش وحدك دون مضرة عليك فاتركي هذا الزوج فورا وسيفتح الله تعالى لك الأبواب ما دمت تستطيعين العيش بدونه. أما إذا كنت ستضيعين بدونه فاصبري حتى يوجد الله لك مخرجا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
اتصال من مالطا. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي أنا بدي بس الهداية اهتدى.
نعم.
بعمل يومين ثلاثة بصلي وبكون ملتزم وبعدين الوسواس بيكبر براسي ولاعد بصلي بترك الصلاة وهذا ماني عارفان شو بيساوي يا شيخي.
نعم.
عابد منك تشير علي.
نعم. الوسواس في أي شيء بالضبط؟
حابب عليك تشير علي يعني شلون بدي ضل ملتزم، حابب التزم انا بالدين
نعم.
بالاسلام وبالصلاة
نعم. واضح ان شاء الله. انتظر الاجابة يا اخي الكريم. طيب واضح. رسالة على الاس ام اس، نظرت ان تذبح اجلا لو ولدت ذكرا فحقق الله لها، كيف توزعه؟ نعم. هذه نصيحتنا لأم هاجر من دمياط، إن كانت تستطيع العيش بدونه فلتفعل، تترك إن شاء الله وتطلب الطلاق، لأنه رجل لا يصلي ويشرب الخمور وهذا حاله، وهذا يؤثر على أبنائه لا شك، وقد يؤثر عليك أنت أيضا في المستقبل. الأخ أحمد معنا أم مريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه
تفضلي يا أم مريم.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
أنا كنت أنا متجوزة بقالي سنة.
نعم.
متجوزة بقالي سنة.
نعم.
وبعد فما حصلش يعني حمل وكده يعني.
نعم.
مدة السنة ديت.
نعم.
وبعد كده روحنا الأطباء وما فيش أي حاجة لا هو ولا أنا، فالناس اللي حوالينا بيقولوا إيه، بيقولوا في حاجة اسمها مشهرة، فأنا كنت عايز أعرف الحكم فيها.
اسمها مشهرة مشهقة.
بس هو ده حضرتك اللي عايز أعرف.
نعم نعم نعم.
أه.
واضح. بارك الله فيك. المشاهقة هذه يا أم مريم أمر خارج عن شرع الله سبحانه وتعالى، الإنجاب بيد الله كما قال سبحانه وتعالى وجل وعلا، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. المشاهقة يعني يشهق في وجهها، يعني هكذا كأنه فزع من شيء أو شيء من نحو هذا. فيعني لا ينبغي أن نعتقد في مثل هذه الأشياء، فهي من اعتقادات أهل الجاهلية. السؤال اللي جاءنا عن طريق الاس ام اس، نذرت أن تذبح عجلا لو ولدت ذكرا فكيف توزعه؟ الأصل أنه يوزع على الفقراء والمساكين، ولا بأس أن تأكلوا منه أنتم وأقرباؤكم، لا بأس إن شاء الله، لكن الأولى أن تعطوا الفقراء والمساكين، أو هو على الفقراء والمساكين ما دمت لم تحددوا شيئا. الأخ أحمد سأل قبل هذا، قبل مدة طويلة وأن أذكر هذا فعلا، عن الوساوس وكيف يعالجها، لكنها عادت إليه مرة أخرى. عليك أن تعاود ما فعلت من قبل يا أخ أحمد، تكثر من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق فيك قوله تكفى همك ويغفر ذنبك، تكثر من الصلاة يتحقق فيك قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، تثق في الله عز وجل، تتعلم العلم الشرعي فيما يأتيك فيه الوسواس لكي ترد على الشيطان بما تعلمت من علم، لا تخلو كثيرا بنفسك، لا تسهر كثيرا ليلا، تكثر من الوضوء دائما، تكون دائما على وضوء، تتوضأ قبل أن تنام، تنطق بأذكار دخول وخروج المنزل، دخول وخروج المسجد، دخول وخروج بيت الخلاء، أذكار ما قبل النوم، ترقي نفسك قبل أن تنام بالمعوذتين وسورة الإخلاص إلى آخر ذلك، تقى بإذن الله عز وجل شر هذه الوساوس، تخالط الصالحين دائما لئلا تتفرغ لهذه الوساوس. الأخ الذي سأل من مالطا أيضا يأتيه الوسواس فيترك الصلاة، كيف يلتزم؟ كيف تلتزم؟ لا التزام يا أخي الكريم إلا بأن تعلم بالجزاء الأخروي، لا التزام يا أخي الكريم إلا بأن تصحب الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، اذهب إلى قرية كذا وكذا واترك هذه البلدة، فإن هذه البلدة بها قوم سوء، وأتي البلدة الأخرى فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الرفقة الصالحة يا أخي الكريم، عليك أن تتذكر أن الطاعة لها ثواب وأن المعصية عليها عقاب، عليك أن تتذكر أنك لم تخلق سدى ولم تترك هملا، إنما خلقك الله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وفي غيره على عبد الله بن عمر فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، كان يقوم الليل ثم تركه. فالمرء عليه دائما أن يحرص على أن يسدد وأن يقارب. وكان نبيك وحبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، كان يداوم على العمل صلوات ربي وسلامه عليه. يعينك على ذلك الرفقة الصالحة، لزوم المساجد، عدم مفارقة كتاب الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإكثار من قول لا إله إلا الله، الوضوء الدائم، أن تقي نفسك من الحرام، فإن الوقوع في الحرام شؤم على صاحبه يؤدي به إلى ترك الواجبات وترك المستحبات والوقوع في غيرها من المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك العافية والسلامة. زوجتي تسأل كيف أرقي نفسي كما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالمعوذتين وقل هو الله أحد. كيف أفرق بين المشعوذ والمطوع؟ المطوع هذا في بعض البلاد يعني الشيخ إمام المسجد، يعني يسمى عندهم مطوع، يقولون لأنه يعني يطلقون هذا على صاحب اللحية لأنه أطلق لحيته طاعة لله فيقولون هذا مطوع. فتقول السائلة كيف أفرق بين المشعوذ والمطوع؟ المشعوذ دائما يعمل جداول ويطلب اسم الأم واسم الجدة وتاريخ الميلاد إلى آخره، وأيضا المشعوذ ينطق بكلمات غير مفهومة. المشعوذ غالبا ما يكون غير ملتزم بأحكام الله، يعني لا يواظب على الصلوات الخمس، وتجد عنده ألفاظ بذيئة وسيماهم على وجوههم هكذا، إذا نظرت إليه علمت أنه مشعوذ، يعلوهم غضب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، إذ هم مع الشياطين وبالشياطين يستعيذون وما زادوهم إلا رهقا كما قال ربنا في كتابه. وأما الشيخ فلا ينطق إلا بالقرآن ولا يعالج إلا بسنة سيد الأنام ويلتزم ما أمر الله سبحانه وتعالى به في مسألة العلاج. هل ترك المصاب بالسحر للصلاة يخرجه من الإسلام؟ إذا علمنا أنه ترك الصلاة بسبب السحر فلا يخرجه من الإسلام، أما إذا كان تركه لها بغير السحر أو بغير ذلك فنقول هو بين خلاف العلماء، منهم من يقول هو كافر كفر أكبر، أحد الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من علماء الإسلام، والقول الآخر يكفر كفر أصغر وهو قول أبو حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم أجمعين. سؤال SMS. ذهبت تختن ابنتها فقالوا إنه حرام. لا، ختان الإناث ليس بحرام، أقل أحوال حكم ختان الإناث أنه مشروع جائز، هذا أقل حكم. ومنهم من قال هو مستحب للنساء، ومنهم من قال هو مكرمة للنساء، ومنهم من قال هو واجب على النساء، ومنهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد جاء في المذهب الحنبلي أن ختان النساء أو ختان المرأة واجب، وبعض المذاهب الأخرى يقول بأنه مكرمة كالمالكية، وبعضهم يقول بأنه سنة مستحبة كالحنفية وغيرهم. أما أن يقال حرام فلا أعلم أحدا من فقهاء الإنس الذين نسمعهم ولا فقهاء الجن الذين لا نراهم ولا نسمعهم قال إن الختان حرام، هذا غير موجود في كتب أهل الإسلام. الموجود في كتب أهل الإسلام المشروعية الاستحباب، أنه مكرمة، أنه واجب كما أنه واجب على الرجال أيضا. أنا أم لابنة متزوجة وحالة زوجها المادية ضعيفة، فهل يجوز لي إخراج زكاة مالي لها؟ نعم، يجوز أن تخرجي زكاة المال لابنتك المتزوجة، لأنها ليست في نفقتك الآن وإنما هي في نفقة زوجها، وإن كان زوجها رجلا صالحا فأعطيه والمال يكون أحوط لك، لأنه ليس أصلا لك ولا فرعا لك. ما حكم التصرف في أموال الأيتام القصر؟ التصرف في أموال الأيتام القصر جائز في مصلحتهم، أما في مضرتهم فلا يجوز، فلا تقرضه لأحد ولا تتاجر فيه بتجارة يمكن أن تفسده أو تضيعه، ولا تنفقوا على نفسك إلا أن تأخذ بالمعروف المتداول بين الناس. آخر سؤال معنا إن شاء الله، حكم الاحتفال بما يسمى بعيد الحب إذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم فكل أيامنا عيد، أما إذا كان حب فلنتينو فهذا ليس من فعل أهل الإسلام بل هو من فعل أهل الكفران، ونحن منه بحمد الله تعالى براء، ولا يفعله إلا السقطة من شباب المسلمين وشابات المسلمات، نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم، سؤال SMS، حكم الاقتراض من البنوك لسداد الدين لا يجوز إلا إذا كان سيترتب على ذلك مضرة، كأن يسجن الإنسان. خلاص، إذا أوشك على أن يسجن لأجل الدين يمكن أن يقترض ليقي نفسه من هذا السجن، لأن السجن مضرة كبيرة تعود عليه وعلى أولاده وعلى عرضه وعلى ماله أيضا، فسيعطل عن العمل ولا يستطيع أن يتكسب، ويضيع أولاده وتضيع زوجته، فلا يجوز أن يقترض إلا للضرورة الشديدة. سؤال سيدنا إبراهيم، ما هو سؤال؟ ما هو السؤال؟ نعم، سؤال اليوم، سؤال الحلقة اليوم، سؤال القناة، نبي أطلق عليه خليل الله، هل هو سيدنا إدريس أم سيدنا إبراهيم أم سيدنا يعقوب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ نبي أطلق عليه خليل الله، هل هو إدريس أو إبراهيم أو يعقوب عليهم صلوات الله؟ سائلا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا وإياكم على الدعوة إليه والإكثار من ذكره والبعد عما حرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.